من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصل كلامنا إلى الفتوى الثانية في صفحة 126، ولا زال كلامنا في بحث التيمم. والفتوى الثانية تركز على أن الضربة، نحن قلنا أن الرواية التي ذكرناها بالأمس التي قالت أن الإمام أبا جعفر سلام الله تعالى عليه في موثق الزرارة الأولى فضرب بيده على الأرض، فضرب بيده على الأرض، الضرب هل يكون بباطن اليد أو يكون بظاهر اليد؟ أن يكون الضرب بباطن اليدين أو أن يكون الضرب بظاهر اليدين، هذه هي الفتوى الثانية. لو بقينا مع كلمة اليد، ضرب بيده، ضرب بيده، مو هاي الرواية قالت أن الإمام ضرب بيده؟
نعم.
لو بقينا نحن وكلمة اليد، نحن وكلمة ضرب بيده، لا فرق بين أن يكون الضرب على التراب أو الضرب على الأرض، لا فرق بين أن يكون بباطن اليد أو أن يكون بظاهر اليد. نعم، نحن هنا عندما نأتي إلى هذه الرواية، الإمام قال ضربت بيدي، لو زرارة شاهد الإمام كيف يتيمم فنقل زرارة لنا فعل الإمام،
نقل زرارة،
وهذه الروايات من هذا النوع تسمى بالأخبار البيانية، يعني بيّنت لنا حال المعصوم أو الفعل الذي فعله المعصوم. ولذلك هذه الرواية التي قرأناها ليست لفظا من المعصوم سلام الله تعالى عليه. خلي نقراها من جديد إخوان. يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم، تحدث الإمام لو ما تحدث فضرب بيده على الأرض، يعني ها فعل أخبار بيانية. فهنا في هذه الأخبار البيانية بعد أنتم ساعدوني يا أخوان، شو يعني أخبار بيانية؟
تبين حال المعصوم،
يعني فعل، والفعل بدلالة لو ما بدلالة على أحد النوعين أو على أحد الفردين، بلا ريب فعل الإمام عام. ونحن لا نحرز أنه هنا أن الإمام ضرب بباطن الكف لو ضرب بظاهر الكف. نقول هذه أخبار بيانية لا تدل على أن الإمام كيف ضرب يده على الأرض. خلصنا لما خلصنا؟
خلصنا.
إذن إذا بقينا إحنا والرواية شنو؟
يستعمل الظاهر والباطن،
لا فرق بين ظاهرها وباطنها. شو راح أقدمه وأأخر؟ نقول الآية الكريمة عندما قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم، الآن هذه الآية عندما قالت فامسحوا بوجوهكم، بمن نمسح وجوهنا؟
عادة بالباطن.
شنو؟ مطلق المسح، المهم أن تمسح، ماكو فرق بين القلوياي
ظاهر وباطن،
بين باطن اليد
وظاهر.
صح لا مو صحيح؟
صحيح.
المتعارف. أخوان الآية شو تقول؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هاي آية الوضوء. هسه نريد نمسح، شنو تمسح؟ وجهك او تمسح وجهك بيدك بالظهر او بالباطن، شنو الفرق؟ مطلقه لو ما مطلقه؟ لا مطلقه، لا بلا ريب. فهنا نقول الآية مطلقة لم تحدد لنا المراد من كيفية المسح هنا، سواء كان بباطن الكف أو كان بظاهر الكف. إذن إذا بقينا نحن والأدلة، الأدلة مطلقة لو مو مطلقة؟ مطلقة. الآن شوية صبر، نذهب إلى الخارج، نذهب إلى الفعل الخارجي. الآن نسأل الناس أي فعل فيه مؤنة، أن نضرب بباطن اليد لو نضرب بظاهر اليد؟ هاي ما لنا علاقة. نجي نسأل الناس، يا أيها العرف، يا أيها الناس، أي ضرب من الضربين توجد فيه مؤنة؟ أي ضرب من الضربين يوجد فيه استثقال؟ أي ضرب من الضربين يوجد فيه استغراب؟
ظاهر اليد.
ها،
ظاهر اليد.
واضح. إذن هنا نقول ظاهر اليد واضح بمؤنة. هسه لا تناقشني شلون يعني بمؤنة، كنا أبناء العرف وأبناء اللغة وأبناء العمل الخارجي، نشوف اللي يتيمم هيك مو بها مؤنة، مو مثل هذا الذي يضرب. إذن يتبين العمل الخارجي والفعل الخارجي الموجود صالح لتقييد الأدلة المطلقة. إذا بقينا نحن والروايات، الرواية ماذا قالت؟ فضرب بيده، مطلقة لو مو مطلقة؟
مطلقة.
إذن الخارج يقيد الرواية، الخارج يقيد الرواية. نقول ليس المراد هو مطلق اليد، وإنما المراد فضرب بباطن يده، فضرب بباطن يده. إذن قيدنا لو ما قيدنا؟
قيدنا.
قيدنا الرواية بهذا. زين، إما أن نقول أن الخارج قيد الأدلة المطلقة سواء كانت آية أو كانت رواية. خلينا نعبر بتعبير أصولي، نعبر بتعبير أصولي، نقول الأدلة منصرفة إلى باطن اليد ومنصرفة عن ظاهر اليد. إذن دخلنا بيا بحث
انصراف،
بحث الانصراف. فإذن الإمام عندما قال زرارة، عندما سألت الإمام عليه السلام عن التيمم، الإمام فضرب بيده، عندما قال فضرب بيده هذه الأدلة المن منصرفة؟ منصرفة إلى باطن الكف أو اليد. سؤال، ما هو رأيكم بهذا الانصراف؟ وقبل هذا السؤال شوي خلينا نروح لعلم الأصول، ما هي مناشئ الانصراف؟ ها، أحسن، كثرة وجود أو كثرة استعمال؟ زين، في علم الأصول أيهما حجة وأيهما ليس حجة ولماذا؟ ولماذا؟ ها؟ أي، وكثرة الوجود؟
لا، ناشئ من الوجود الخارجي، لا ما له علاقة.
ها، نقول إخوان بلا ريب أن الكلام الذي ذكره زرارة مطلق، ونحن قلنا قبل قليل أننا نعود إلى الخارج، والناس في الخارج والعقلاء في الخارج نجدهم أنهم قلوا ياي يضربونه بباطن الكف لا بظاهر الكف، لأن ظاهر الكف فيه مؤنة. وإذا كان مراد الإمام، وإذا كان مراد الإمام هو ظاهر الكف وباطن الكف وظاهر الكف فيه مؤنة، إذن يحتاج الدليل من زرارة أن يذكر فيه شيئا زائدا على كلمة اليد حتى الناس تفهم شنو. لا، تفهم الأعم من الباطني ومن الظاهر. أما إذا بقينا نحن وكلمة اليد وكلمة الكف فعلما تنصرف تنصرف إلى الخارج وهو الباطن، ولكن هذا الانصراف تام لو مو تام؟ هذا الانصراف تام لو مو تام؟ بلا ريب هذا الانصراف ليس تاما، فقد ذكر الأصوليون أن مناشئ الانصراف طبعا كثيرة، ولكن أشهر المناشئ هو الاستعمال، والثاني هو كثرة الوجود. ونقصد من الاستعمال أننا نستعمل اللفظة في هذا المعنى، نستعمل اللفظة في هذا المعنى، وببيان أدق أن الطبيعة المطلقة نستعملها في فرد من أفرادها، في حصة من حصصها، وبسبب كثرة استعمال هذه الطبيعة بهذا الفرد ينشأ بينهما أنس ذهني. هذا الأنس الذهني يقوم مقام القرينة اللفظية التي يعتمد عليها المتكلم في مقام البيان، فيستغني المتكلم عن القرينة اللفظية اعتمادا على ماذا؟ على الأنس الذهني. إذن الأنس الذهني قرينة. جيب لنا مثال الآن. نحن بيننا ألم نكثر كلمة العالم، والعالم طبيعة من الطبائع، ألم نكثر كلمة العالم في مقام الاستعمال على عالم الفقه، مع أنه عالم الفقه فرد من أفراد العالم، أكو عالم فيزياء، عالم كيمياء، عالم رياضيات، عالم. فإذن هنا بسبب كثرة استعمال لفظ العالم في هذه الحصة نشأ ماذا؟ نشأ أنس ذهني. إذن الاستعمال يصلح أن يكون مقيدا لمن؟ بتعبير أدق الاستعمال يصلح أن يكون منشأ من مناشئ انصراف الطبيعة إلى فرد، لأن الاستعمال جاي يقيد من؟ يقيد اللفظ، يقيد اللفظ. وأنت جاي تستعمل، كلما تأتي بكلمة عالم تستعملها بعالم الفقه، كثرة استعمال، استعملت هذا اللفظ في هذه، استعملت هذه الطبيعة في هذه الحصة. فالعلماء ماذا قالوا؟ إذا كان الانصراف منشأه كثرة الاستعمال فبلا ريب هذا الانصراف يكون انصرافا صحيحا وحجة، يعني صالح لتقييد الطبيعة. وأما خلوكم وياي، وأما إذا كان منشأ الانصراف هو كثرة الوجود الخارجي، فهنا نقول لا توجد علقة ما بين اللفظ وبين الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي وجوده، وعالم اللفظ ماذا؟ عالم آخر. ولم يؤثر هذا الوجود الخارجي على اللفظ، ما العلاقة؟ نحن في مقام اللفظ أو في مقام الكلام نطبق، لكن نشأت علقة ما بين الطبيعة وبين حصة من حصص الطبيعة؟ ما نشأت. تعالوا ويانا، أنت جاي شو تقول؟ تقول يا بي الإمام سلام الله تعالى عليه ضرب بيده، وبالخارج اللي موجود من اليد يايد، يعني باطن اليد، إذن كثرة الوجود صالحة لانصراف اللفظ إلى حصة الباطن اليد، طبيعة لو مو طبيعة؟ طبيعته. كثرة الوجود لا تصلح. الوجود شي له علاقة باللفظ يا أخوان، الوجود شي له علاقة باللفظ؟ ما له علاقة باللفظ. هذا وجود خارجي، حصص خارجية، ولم نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، فماكو، ما تتولد علقة ما بين الطبيعة وبين هذه الحصة. الفكرة صارت واضحة؟ إذن شنو الحل يا شيخنا المصنف؟ يقول الحل لابد أن نلتزم بمن؟ أخوك دينك فاحتط لدينك. والجواب عليكم، يا هو مقتضى الاحتياط الباطل لو الظاهر؟ ها الباطل، يعني الشغل اليقيني
يستدعي الفراغ،
يستدعي الفراغ اليقيني. انا اعلم ان ذمتي مشغوله بالتيمم، بس اذا قولوا يا اذا تيممت بضرب ظاهر الكيف ابقى شنو؟
شاك،
ابقى شاك، يعني لا اتيقن بفراغ الذمه. اما اذا ضربت بباطن الكف يحصل عندي
يقين.
زين شيخ عادل، ما دام انت اليوم ما شاء الله عندك اشراقات كثيره، ليش ما نقول ايد وايد؟ ها
مخالف هذا متعارف،
لو هو الاحتياط هذا ها
احتياط يعني ايد وايد،
اي ايد ها يعني هيك انت تضرب بيدك واحده بباطن واحده بظاهر،
ثاني
ما يصير
ها
ما يجي
هو شاك في
الظاهر نظره
عين
النظر، اي لا جاز بالوحده جاز بالثانيه.
ليش البعض يقول هذا هو مقتضى الاحتياط؟ ارجعوا لي كتاب اخوان، قال الفتوى الثانيه واما انه بالباطني يعني الضرب فبالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب
الظاهر ايضا
فضلا عن
الباطن
الباطن، فباعتبار كونه الباطن هو الفرد المتعارف، يعني وين متعارف يا شيخنا المصنف؟
خارج
الناس العقلاء. يقول فلو كانت الاخبار البيانيه تقصد الاعم لنبهت على ذلك. ليش اتنبه على ذلك؟ باعتبار ان باطن ان ظاهر الكف فيه مؤنه مبينه، فيه مؤنه
استغراب وشد،
فاذا كانت فيه مؤنه يحتاج الى بيان اكثر لما يحتاج؟
يحتاج
يحتاج، باعتبار انه اذا كانت فيه مؤنه واضح بعد ما يكون صراف. اذا كان المراد هو ظاهر الكف فضلا عن باطن الكف بعد راح يجي الانصراف، لو ما يجي بعد ما راح يجي الانصراف، فنحتاج الى تقييد الى تقييد زائد. ها الفكرة صارت واضحة؟
واضحة.
كمل يقول وهذا البيان لتوجيه رأي المشهور إن تم. يا بيان اللي ذكرناه
باطن
إنه بباطن الكف والأخبار بيانية، ولو كان يريد الأعم لأضاف قيدا زائدا باعتبار أنه فيه ثقل فيه مؤنة فيه غرابة. يقول إذا تم اكتب فبها ونعمت. زين وإذا لم يتم، وإذا لم يتم، إذا لم يتم ما ذكره المشهور، لماذا لا يتم ما ذكره المشهور شيخ محمد؟ ليش ما يتم؟
يعني الآية ما حددت.
لا صبر، ليش ما يتم رأي المشهور؟ ما يصح الانصراف، وهذا انصراف بسبب كثرة الوجود، ومو قال المتعارف، يعني كثرة شنو؟ كثرة وجود، فالانصراف باطل. فإذا كان باطل إذا رأي المشهور شو يكون؟ يكون باطل. زين إذا بطل رأي المشهور، إذا بطل رأي المشهور يقول وإلا فمقتضى إطلاق الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كفاية الضرب والمسح ولو بالظاهر. يعني ليش؟ لأنه المسح عام لو مو عام؟ المسح بلا ريب عام. ما قالت الآية امسح بباطن الكف، أعم من أن يكون بباطن الكف وبظاهر الكف. شوية سكوتوا. زين شنو الحل؟ الآية هنا قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. زين والمسيح يتحقق بالباطن ويتحقق بمن؟ بالظاهر. هذا الكلام بالنسبة إلى الآية نقدر نتمسك به هذا الإطلاق مال الآية، فيراد المسح الأعم من الباطن ومن الظاهر. الآن نتمسك بالمسح الآية مو قالت فامسحوا، فنقول يا بالآية مطلقة ولا تمسك بمن بإطلاقها، فيشملوا الباطن والظاهر.
متى
ابنه الرواية؟ آه. سيدنا متى في
الرواية؟
يا رواية. لا هاي ما لها علاقة بالرواية. لا.
أي.
أي. أي. الآية. إحنا الآن جاي نستدل على المسح لو على الضرب. على الضرب. الآية جاي تشير إلى المسح لو تشير إلى الضرب.
المسح.
بمعنى أن ما يكون مسلما في مقام المسح سيكون مسلما في مقام الضرب. هو أول الكلام في مقام المسح احنا حررنا المطلب لو بعدنا هم راح يجي المسيح في إذا بمؤنة في مقام الخارج إذا أكو واضح هذا الكلام لو مو واضح. فإذا ولذلك المصنف يقول حتى الآية ما نقدر نتمسك بها. زين شنو الحل يا شيخنا المصنف؟ يقول إلا أنه لا ينبغي الحياد عن جادة الاحتياط، والاحتياط بمن يكون؟
بباطن الكف.
بباطن الكف، لأنه القدر المتيقن الذي يحصل لدينا يقين بفراغ الذمة. أما إذا كان إذا واحد مثلا ضرب بباطن الكف أو مسح على وجهه بباطن بظاهر الكف ما يحصل عنده يقين بفراغ الذمة. إذن فراغ الذمة يحصل مع الباطن بلا ريب. واضح إلى هنا شيخنا؟ زين الآن نقرأ المتن أخوان. لو إحنا قرأنا هذا المتن ما يعني هي قالت يعني الضرب بباطن اليد اليمنى إلى آخره ما يحتاج. زين نأتي إلى الفتوى الثالثة أخوان. الفتوى الثالثة أن الضرب يكون بيد واحدة لو بكلتا اليدين.
بكلتا اليدين.
ها؟ شنو الدليل؟ والمهم هو الدليل. هل يكون هنا عندما نعود إلى الروايتين المتقدمتين؟ موثقة زرارة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده. اصبر شوية. الرواية الثانية صحيحة. فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه
نعم.
زين ومختلفة هنا كفيه وهنا بيده. فهل يوجد تنافي؟ اصبر شوية. فهل يوجد تنافي ما بين هذين الدليلين أو لا يوجد تنافي ما بين هذين الدليلين؟ أشو الرواية الثانية قالت كفيه، الرواية الأولى إيش قالت؟
يدي.
بعد واضح هنا يد واحدة وهنا يدان،
بس ما مقيدة بالواحدة.
يد بيده. شنو
يدي؟ هاي تصدق عليه يدي ولا يدي؟
ليش هو ليش ما قال بيدي مثل ما قالناك بكفي؟
الرواية
لا يا شيخ ذيك كيف هاي يد أخوان لو يدي صحيح كلامك السير. جوابه لا منافاته بين الروايتين، لأن اليد اسم جنس تصدق على الواحد وعلى الاثنين. فهنا الرواية الأولى وإن أشارت باليد والرواية الثانية وإن أشارت بكفيه، لكن المراد من اليد في الموثقة الأولى بلا ريب اسم الجنس. فإذا كان اسم جنس فيصدق على الواحد والاثنين من اليد. زين الآن نقول هنا المصنف يعني أكو بحث يعني ما أشار إليه المصنف، وهو أنه الضرب بلا ريب بعده ماذا؟ بعده مسح. ولكن يوجد بحث أن المسح يكون بيد واحدة لو المسح يكون باليدين. أي؟ لا مو هيك. لا أنت كنت تستدل منا على اللي هنا مو من هنا اللي هنا. بالعكس، اليد الواحدة، اليد الواحدة تستوعب الوجه؟ ها؟ ما تستوعب الوجه. ما الفكرة صارت واضحة؟ فإذن إذا ضربنا بيد واحدة ما تستوعب الوجه، فنستدل على أن المراد ضرب بكلتا اليدين لكي تستوعب الوجه. ها الفكرة صارت واضحة لم واضحة؟ هسه تقول خو أول مرة يمسح منه بعدين يمسح منه، ها؟
ليش ما نقدر نسجل
منه؟ ما احنا نريد نثبت هذا. صبرا، نقدر نقول لو ما نقدر نقول، نقول التعاقب والتدريج يحتاج إلى دليل. يقول أول مرة امسح الجزء الأيمن بعدين امسح الجزء الأيسر، هذا يحتاج إلى إضافات لمو إضافات، بينما هالإضافات ما موجودة. إذن واضح أنه نمسح مرة واحدة. إذن اليد الواحدة لا تكفي ولا بد من اليدين. وما معقولة أنت تمسح بيد واحدة ضربتها واليد الثانية ما ضاربها على التراب وتمسح بيها. تفضل شيخ. راح يجينا. لا لا، مو احنا على الكيفية. لا لا، انت رحت للوضوء. لا انت رحت للوضوء. لا صبرا، هاي بالفتوى الرابعة والخامسة راح نتكلم به. احنا عندنا كيفية مطلقة شيخنا، لو كيفية محددة. كيفية محددة. زين، بالكيفية المحددة هسه الوجه ساعدنا. تقول لا ما الوجه شوية، ها هسه الشيخ اشكل لو ما اشكل. قال خلونا نمسح بالعكس. زين، مو قالوا انه تمسح اليد اليمنى يعني بباطن اليسرى واليد اليسرى ظاهرها بباطن اليمنى؟ زين، شلون انت تمسح وانت ما ضارب؟ صح ولا مو صحيح؟ فاذا الكيفيه تدلك على انه لابد ان يكون الضرب بكلا اليدين. هسه هذا المصنف ما اشار اليه، المهم. زين، ناتي الى شق اخر، ان الضرب يكون دفعي لو تدريجي. ان الضرب يكون دفعي،
دفعي
لو تدريجي،
دفعي
يعني تضرب اليد اليمنى بعدها اليسرى،
لا
او تضرب مثلا بدايه الاصابع بعدين تنزلها هكذا.
لا سوي
دفعي لو تدريجي.
دفعي.
ها
دفعي.
نقول يابا هنا بلا ريب المراد هو ماذا؟ هو الدفعي. لماذا؟ لأن التدريج والتعاقب يحتاج إلى مؤنة، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل زائد. فهنا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذن لابد أن يكون الضرب دفعيا. ما أجي سؤال بذهنكم؟ نقول دار الأمر أن يكون الضرب إما دفعيا أو تدريجيا. وكلامنا يا أخوان إحنا ما جاي نتحدث حول الاستحباب والأولوية والأفضلية، إحنا جاي نتحدث على مستوى الإلزامات. فهنا ألا يوجد احتمال أنه لا يوجد فرق بين الضرب دفعة واحدة أو تدريجا، لكن الإمام اختار أفضل الفردين وأسهل الفردين وهو الدفعي دون التدريجي. هذا الاحتمال وارد لو موارد؟
وارد
بلا ريب يكون واردا. فإذا وارد بعد أنت مخير بين أن يكون الضرب دفعيا أو أن يكون الضرب تدريجيا. أقرأ العبارة أخوان. وأما إنه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة فللتعبير بالكفين في صحيحة زرارة الثانية، مقال بكفي، والتعبير باليد في موثقة زرارة الأولى لا ينافي ذلك. ذلك يعني شنو؟ أن يكون الضرب بكلتا اليدين بعد كونها اليد من قبيل الجنس، والجنس يكون صادقا على الواحد وعلى الاثنين والأكثر. زين، وهل يلزم كون الضرب دفعة واحدة؟ قد يقال مقتضى صحيحة زرارة الثانية الواردة في مقام تعليم التيمم هو ذلك. هاي نسيت أذكر لكم يا أخوان، هاي نسيت أذكرها بس احنا شارحينها قبل. الآن فعل الإمام يدل على العموم لا ما يدل على العموم؟
يدل على العموم.
متى يكون فعل الإمام يدل على العمل الخاص؟ لا إذا كان في مقام التعليم. هذا شرحناه مفصلا. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ إذن إذا كان الإمام في مقام التعليم إذن مبين يريد أن يبين كل ما هو موجود في مراده في مقام العمل. فإذن الإمام لأنه في مقام التعليم فعندما قال فضرب بيده واضح يريد يا ضرب الضرب الدفعي لو التدريجي، واضح الدفعي هذا وضحناه سابقا يعني. إذ لو كان الإمام قد وضعهما على التدريج لنبه زرارة على ذلك لأنها حالة لافتة للنظر، لأن التدريج بمؤنة لو مؤنة. وفيه أن فعل الإمام من البداية قلنا يا أخوان أن هذه الروايات مو روايات لفظية وإنما هي روايات بيانية، وفعل الإمام لعله من باب اختيار الفرد الأفضل ولا يدل على التعيين. يا هو الفرد الأفضل الدفعي ولا يدل على التعيين، لأن فعل الإمام ليس حاكيا عما هو موجود في مراده الجدي. فكرة صارت واضحة؟ إلا مع القرينة. ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ عندما يقولهم جيبونا الطشت وجيبونا الماء خلي أعلمكم الوضوء أو لا، النبي صلى الله عليه وآله من يقول حج كما، فإذا في مقام التعليم. فإذا هنا نقول أن فعل الإمام يدل على التعيين، ما دون هذا لا يدل على أن فعل الإمام يدل على التعيين. الفتوى الرابعة، الفتوى الرابعة أخوان فتوى مهمة، أن المسح بالكيفية المذكورة قد وقع الاختلاف بين الأعلام. خلي نقرأ الكيفية، خلي نقرأ الكيفية في صفحة 125. يتحقق التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض، هاي أخذناها لو ما أخذناها؟
أخذناها.
ثم مسح الجبهة والجبينين بهما، يعني بمن؟
بباطن اليدين.
زين نجي للشق الأول، ثم مسح الجبهة بضربي، يتحقق التيمم بضربي ومسحي، ثم مسحي بالكسر. زين بعدين راح نجي إلى قصاص الشعر والكذا والكذا. زين الآن بما يتحقق التيمم؟ زين مسح من؟ مسح الجبهة والجبينين. أولا خروح الكتب اللغة، ما هو المراد من الجبهة؟ ما هو المراد من الجبهة؟ الجبهة ما بين الحاجبين إلى الناصية، ما بين الحاجبين إلى الناصية، واضح يعني اللي هي موضع السجود، السجود على التربة. زين الجبين ما هو؟ الجبين ما هو؟
جانبين من تحت الحاجب.
الجبين ما هو؟ كلكم أشرتم إلى الصدغ مو إلى الجبين، واضح؟ الجبين هو ما فوق الصدغ أو الصدغ يمينا وشمالا، ونقصد من الصدغ هو جانب الوجه من العين إلى الأذن، واضح؟ إذن وين صار الجبين؟ لا الجبين صار هذا، صار هذا، واضح؟ الجبهة هذه والجبين هذا، يعني الجانبية. أي طبعا واضح. إذن الجبين ما فوق الصدغ عن يمين الجبهة أو شمالها، والصدغ هو جانب الوجه من العين إلى الأذن. فهنا نقول نريد أن نمسح، نريد أن نمسح لأن التيمم هو المسح. القول الذي ذكره المصنف المسح على الجبهة والجبينين، المسح على الجبهة والجبينين، نقول أن المسألة هل هي صاحبة قول واحد لو أقوال بين العلماء، أقوال بين العلماء، ومنشأ الأقوال اختلاف الروايات. خلي نعدد الأقوال ونذكر الروايات. واضح؟ إذا قولي يقول لك مسح الجبهة، وقولي يقول لك مسح الجبين، وقولي يقول لك اجمع بين الجبهة واليمين واليمين والجبهة والجبين، إذن صار تعارض لو متعارض. واضح؟ كل قول توجد عليه رواية، إذن صار تعارض لو متعارض. صار تعارض. خلي نذكر الأقوال بعد ذلك نقول. القول الأول: وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر. هسه المهم مسح الجبهة، هذا القول الأول، مسح الجبهة، وهذا ما ذهب إليه المشهور. القول الثاني: مسح الوجه، مسح الوجه. القول الثالث للكركي، القول الثاني ذهب إليه السيد المرتضى والسيد ابن زهرة صاحب كتاب الغنية. القول الثالث: مسح الجبهة والجبينين، هذا لمن؟
كركي.
للكركي. والمصنف لمن ذهب؟
إلى المشهور،
إلى هذا القول، إلى هذا القول. زين. القول الرابع: مسح الجبهة والجبينين والحاجبين. إذن صارت الأقوال إيش قد؟ أربعة. زين، عدد لنا الروايات، هذا هو المهم. أنت مو قلت على كل قول يوجد دليل؟ زين، نأتي إلى الذي دل على مسح الوجه، هي رواية من؟ هي رواية الكاهلي. عندما نأتي إلى رواية الكاهلي في صفحة 127، خلنا نقرأها أخوان. سألته عن التيمم فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه. ها؟ فمسح بهما، جاب جبهة، جاب جبينين، ما جاب، ثم مسح إلى آخره. ذاك مشاهد. إذن القول الأول الذي ذكرناه وهو مسح الوجه، هذا عليه ماذا؟ عليه رواية. الرواية الثانية: صحيح الزرارة، صحيح الزرارة، مسح الجبين، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى. إذن هذه أشارت لمن؟ إلى الجبين أو الجبينين. بها جبهة؟ ما بها جبهة. نكتفي بهاتين الروايتين. زين. الأقوال التي ذكرناها أخوان: وجوب مسح الجبهة. أشو المصنف ما أشار، لم يذكر، جاب لنا رواية مسح الوجه ورواية مسح الجبين. زين، والجبهة واضح شوية صبرا، بين الوجه وبين الجبين أكو تعارض لو ماكو تعارض؟ بلا ريب أكو تعارض بين الوجه وبين الجبين. الجبين جزء من الوجه، والوجه يعني تمام الوجه. هسه احنا ما ندري نمسح بتمام الوجه لو نمسح بيمن فقط، أو نمسح الجبين أو الجبينين، ما ندري. إذن أكو تعارض لو متعارض. سؤال نوجهه إلى المصنف: يا أيها المصنف، لماذا أخرجت الجبهة من النزاع؟ جاب لنا كلمة جبهة المصنف لو ما جاب؟ ها؟ لا لا، ما جاب. جاب لنا رواية على الوجه ورواية على الجبين.
ما عنده رواية.
شوية صبروا لي إخوان، خلنا نرجع إلى أن نقرأ النقطة الرابعة: وأما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء، فالمنسوب إلى المشهور، فالمنسوب إلى المشهور وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، وعن بعض وجوب مسح الوجه الذي ظاهره الاستيعاب. زين، بينما المصنف من قرأنا الروايات جاب لنا رواية الجبهة لو طلعها من النزاع. مع أنه مسح الجبهة من الذي ذهب إليه؟ المشهور. لماذا عدل المصنف؟ لماذا ترك المصنف أن يأتي بدليل وأخرج الجبهة من محل النزاع؟ هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل